رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمد من الله العون ونؤمل منه جل وعلا أن يوفقنا لتبليغ شريعته وتفهيم معاني كتابه. وبعد، في يومنا هذا نقرأ سورة الفجر، ونسأل الله أن يعين على تفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
في سورة الفجر يذكر الله عز وجل بتلك العقوبات التي أنزلها الله بأمم ماضية لما انصرفوا عن طريق الحق، وبالتالي فليحذر أولئك الذين يعرضون عن سبيل الله من أن تنزل بهم العقوبات، وإن سلموا من العقوبات في الدنيا فلن يسلموا من عقوبة الآخرة. وكون الإنسان عنده شيء من نعيم الدنيا لا يعني أنه سيسلم من عذاب الله وعقوبته. يقول تعالى: والفجر. يقسم الله عز وجل بهذا الوقت الفاضل الذي هو بداية النهار وبداية انتشار النور، ويشمل هذا ما يؤدى فيه من أعمال صالحة من صلاة وقراءة لكتاب الله وذكر له سبحانه وتعالى، ويشمل هذا فجر جميع الأيام سواء تلك الأيام الفاضلة كيوم النحر أو يوم عرفة أو غيرها من الأيام. وإقسام الله بالفجر فيه إشارة إلى أن الحق لا بد أن يظهر ولا بد أن ينتشر في الناس كما يكون النور في الفجر. ثم قال سبحانه: وليال عشر. أي أنه سبحانه يقسم بالليالي العشر الفاضلة سواء كانت عشر رمضان الأخيرة أو العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكلها أيام فاضلة، فيقسم الله جل وعلا بها لأنها وقت لعبادات فاضلة، كما أن الفجر وقت لعبادات فاضلة. ثم يقسم سبحانه بالشفع والوتر، والمراد بالشفع ما كان زوجا من اثنين فأربعة فهكذا، وأما الوتر فهو الشيء الواحد. وفي هذا إقسام بكل شيء، لأنه ما من شيء إلا وسيكون إما شفعا وإما وترا. ولذلك ورد في الحديث: إن الله وتر يحل، إن الله وتر. وقال جل وعلا: ومن كل خلقنا زوجين اثنين. وفي عصرنا الحاضر اكتشفوا أنه ما من ذرة من الذرات ولا نواة من أوساط هذه الذرات والخلايا إلا وفيها أشياء زوجية، مما يجعل كلمة الشفع تشمل أشياء كثيرة. وقوله: والليل إذا يسري. الليل هو هذا الجزء من اليوم المقابل للنهار. يسري أي يمضي وينتهي، وذلك أن الليل في آخره وقت عبادات فاضلة من صلاة الليل ودعاء وتضرع، ثم إن آخر الليل هو وقت الاستغفار ووقت السحر. وفي ذلك إشارة إلى أن الضلالة سينتهي وقتها، كما أن الليل الذي أسبغ بظلامه سينتهي وقته. هذا القسم من الله جل وعلا على مقسم محذوف تقديره من أعرض عن شرعنا ولم يستجب لأوامر الله ورسوله فإن الله سينزل به العقوبات. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر هو العقل. يقول جل وعلا: هل بعد هذا القسم الذي أقسمنا به قسم لأصحاب العقول؟ وليس في هذا دلالة على جواز القسم بغير الله، لأن القسم حق خالص لله، لأن القسم تعظيم بالمقسم، والتعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. التعظيم المتناهي، ومنه تعظيم القسم، لا يكون إلا لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ذكر الله جل وعلا عددا من الأمم الماضية كان عندهم قوة وعندهم أنواع من أنواع النعم لم تكن لدى غيرهم، ومع ذلك لم تجعلهم هذه النعم يسلمون من عقوبة الله وعذابه. وأول هؤلاء قوم عاد، قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أنزل بهم العقوبة، أرسل عليهم ريحا صرصرا خاوية فجعلتهم كنخل خاوية، كأعجاز نخل خاوية، مع أنهم كانوا قبل ذلك يقولون: من أشد منا قوة؟ وقد تفضل الله عليهم بأنه زادهم قوة على من قبلهم، ومع ذلك لما أعرضوا عن شرع الله ولم يستجيبوا لنبي الله أنزل الله بهم العقوبة. وقد ذكر الله من أمثلة ما أعطاهم فقال: إرم ذات العماد. إرم اسم لقبيلة عاد، أو هو اسم لجزء منها. ذات العماد أي أصحاب الأجساد الكبيرة العظيمة، وقيل بأن المراد بذلك عماد القصور أي الأعمدة التي يثبنا بها البيوت، أو أعمدة الخيام لأنهم كانوا يتخذونها رفيعة لعظم أجسادهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي أن قوم عاد كان لهم أجساد لم يكن لأحد من الناس مثلهم. ثم قال سبحانه مذكرا بقوم آخرين قد أوتوا شيئا من النعم وأوتوا شيئا من القوة، ومع ذلك لم ينجهم هذا من عذاب الله، فقال سبحانه: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قوم صالح، جابوا الصخر بالواد أي أنهم نحتوا الصخر فجعلوا منه بيوتات ومقابر لهم. ثم ذكر: ومع ذلك ومع ما أوتوه من القوة التي تجعلهم ينحتون الصخر، إلا أنهم لما أعرضوا عن داعي الله ولم يستجيبوا لنبي الله أنزل الله بهم الصيحة فأخذتهم في لحظات. ثم ذكر الله قوما آخرين فقال سبحانه: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل إليه موسى وكان ملكا معظما في قومه، قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وكان عنده من القوة والقدرة. قال: ذي الأوتاد، قيل المراد به الجنود الكثيرة الذين يثبتون ملكه، وقيل إن المراد به الإهرامات التي عظم بناؤها. ثم قال سبحانه: الذين طغوا في البلاد، أي أن هذه الأمم عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد، أي تجاوزوا الحد الذي حد لهم، فلم يستجيبوا لأنبياء الله ولم يعبدوا الله وتجاوزوا إلى حقوق عباد الله فظلموهم وأخذوها بغير وجه حق، فأكثروا فيها الفساد، أي أكثروا في الأرض الفساد، وأعظم الفساد الشرك ومعصية الله ومعصية أنبيائه. ثم من أنواع الفساد الظلم وأخذوا حقوق الآخرين بغير وجه حق. ثم قال سبحانه: ما هي عاقبتهم وما مآلهم؟ قال جل وعلا: فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب يكون بإنزال الشيء من الأعلى إلى الأسفل، يقال صب الماء أي أنزله من أعلى إلى أسفل، وهو مشعر بالشيء القليل. فصب عليهم ربك أي خالقك المتصرف في الكون سوط عذاب. عبر هنا بالسوط ليبين أنه عذاب قليل، ومع ذلك أهلك أمما كبيرة عندهم من القوة وعندهم من الإمكانات والمال ما ليس عند غيرهم، فسمى العذاب الواقع عليهم صوت، مما يدل على أن عند الله عقوبة أكبر من ذلك، ومما يدل على أن عقوبتهم في الآخرة أعظم وأكبر من عقوبة الدنيا. إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده، يرصد أفعالهم كلها، ثم هو سيجازيهم على أعمالهم وينزل بهم العقوبات متى ابتعدوا عن شريعته. ولذلك يحذر العقلاء من نزول العقوبات بهم متى لم يستجيبوا لأمر الله ولم يطيعوا أنبياء الله عليهم السلام. ثم ذكر الله أحوال الإنسان في حال الرخاء وحال الشدة، وذلك أن هذه الأمم السابقة جاءتهم أنواع من أنواع الرخاء والقوة والإمكانات المالية، ومع ذلك لم يكن هذا من أسباب شكرهم لنعمة الله عليهم، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان جنس الإنسان، وإن كان يسلم من ذلك قليل، لكن غالب الناس على هذه الطريقة، إذا ما ابتلاه ربه أي اختبره، أي اختبره ليرى هل يشكر الله على نعمه وهل يستعملها في طاعته أو لا. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أي صرف له أنواعا من أنواع النعم ونعمه، فإنه حينئذ يقول فيقول ربي أكرمن. لا يقول ذلك على سبيل الشكر لنعم الله، وإنما يقوله على سبيل التكبر والتجبر، أو يقول هذا اللفظ على سبيل أنه قد حصل النعيم فالله راض عني، ولو لم أتقرب إلى الله بالاستجابة له وإفراده بالعبادة وطاعة نبيه. وهذا المنهج وهذا الاستدلال استدلال خاطئ، فإن الله قد يرسل النعم على بعض العباد على ما هم فيه من المعاصي استدراجا لهم ليزداد إثمهم وتعظم آثامهم وليقيم الحجة عليهم، ثم إنه ينزل بهم العقوبات. وأما إذا ما ابتلى، أي أن الله إذا ابتلى الإنسان فقدر عليه رزقه، أي ضيقه ولم يجعل الرزق كافيا بحوائجه، فإنه يقول حينئذ فيقول ربي أهانن، أي أن الله لم يكرمني بل أهانني لكون الدنيا لم تصل إلي. وهذا لا شك من نقصان دينه وعقله، فإن العبرة بالآخرة، وأما كمال الدنيا ونقصانها فليس دليلا على السعادة أو الكرامة أو ضدهما، بل السعادة في الدنيا لأهل الإيمان الذين إذا أصاب أحدهم السراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. هذه الصفة التي في الناس وهي تقديم الدنيا والآخرة، التي جعلتهم يخسرون الآخرة لأنهم لم يقصدوها، وجعلتهم أيضا تنزل عليهم العقوبات في الدنيا، هذه الصفة جعلتهم يتصفون بصفات أخرى. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي أن من قدم الدنيا فإنه لن يقوم بإكرام اليتيم، والمراد باليتيم من فقد أباه والعائلة له فاحتاج إلى من يرعاه، وإكرامه بالقيام بشأنه والتخلق معه ورحمته وتوجيه وتأديبه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، نظرتكم للدنيا جعلتكم تنزلون الناس على وفق ما أوتوا في الدنيا من النعم، ومن ثم فهذا اليتيم الضعيف المسكين لا تلتفتون إليه ولا تعطونه حقه، بخلاف ما إذا كان هناك صاحب سطوة أو صاحب مال فإنكم تلتفتون إليه وتقدرونه، وهذا من صفة أو هذا ناتج من صفة تقديم الدنيا على الآخرة، ولو كنتم تنظرون للآخرة لأكرمتم اليتيم وقدرتموه وتقربتم إلى الله بذلك. ومن الصفات التي نتجت من تقديمكم للدنيا أنكم لا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يرغب بعضكم بعضا في تقديم الطعام للمساكين الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم. ثم قال سبحانه وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، المراد أي أن هذه الصفة من الصفات التي نتجت عن تقديمكم للدنيا، والمراد بالتراث الميراث الذي تركه الميت، وأكله أكلا لما يراد به أن يقوم بعض الناس بأخذ حقوق الورثة وعدم إعطائهم إياها، فإن بعض الورثة الكبار يقوم بأخذ حق الورثة الصغار، وبعض الورثة الذكور يأخذ حق الورثة النساء، وهذا من كبائر الذنوب وشنائع الآثام. وقوله أكلا لما أي تلمونه لما وتجمعونه جمعا من أجل أن تأكلوه، فلا تكتفوا بالمقدار اليسير. ثم قال سبحانه وتحبون المال حبا جما، أي أنكم تحبون المال وتؤثرونه على غيره لذاته، وذلك لأنكم تقدمون الدنيا على الآخرة. ومن هنا فإن الذي يقدم الآخرة على الدنيا يجعل المال بمثابة الوسيلة التي يحقق بها أهدافه، فهو بمثابة أكرمكم الله محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة يحتاج إليه ومن ثم يطلبه ويجعله عنده ليقضي حاجته به، وبالتالي فهي في اليد يستعملها فيما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة. وأما الآخرون فهم الذين أحبوا المال لذات المال فجمعوا وبذلوا الأسباب لتحصيله لا لينتفعوا به، وإنما ليكون عندهم نصيب كبير فيكون وبالا عليهم، وذلك لأنهم لم ينتفعوا به وكان المنتفع به غيرهم، أو انتفعوا به فيما لا يعود عليهم بالنفع من معاصي الله أو فيما يجلب عليهم السوء والشر. وإذا كان الأمر كذلك فإن سعي الإنسان في التكسب من أجل أن يتمكن من أداء الواجبات المناطة به من نفقة وصدقة وتفقد أحوال المحتاجين وإطعام المساكين، فمثل هذا مأجور مثاب على تكسبه، بخلاف من جمع المال تكثرا ليكون مفاخرا لغيره، عنده ما ليس عند غيره، فحينئذ لا يكون جمعه وتكسبه محمولا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي أن من أتى بقلب سليم نفعه ماله وولده في ذلك اليوم، وذلك لأنه استعمل المال والولد في طاعة الله. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء تقربهم أموالهم وأولادهم عند الله زلفى، لأنهم استعملوها في طاعة الله جل وعلا. ثم قال سبحانه مذكرا باليوم العظيم الذي فيه العقوبة الكبرى، فإن عقوبة الدنيا مهما كانت عقوبة قليلة، عقوبة قليلة. ولذلك ينبغي بنا ألا تقتصر نظرتنا على الدنيا وعقوباتها، وأن نخشى من عقوبات الآخرة، ذلك اليوم العظيم الذي فيه من الأهوال ما تشيب منه الرؤوس. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا، أي أن الأرض جعلت بساطا واحدا ودكت حتى أصبحت على منوال واحد، ليس فيها مرتفعات ولا جبال وليس فيها منخفضات. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء رب العزة والجلال لفصل الحساب بين العباد. والأصل في الآيات القرآنية أن نفسرها بظاهرها، لأن الله جل وعلا أعرف بنفسه منا، فلو كان سبحانه يريد وجاء أمر ربك لقال ذلك، فليس عاجزا عن أن يتكلم بمثل هذا، وهو جل وعلا أعرف بنفسه منا. ولا شك أن خبر الله صادق تمام الصدق، ومن ثم فإنا نؤمن بهذا ونسلم به على ظاهره بمقتضى لغة العرب، بدون أن نشبهه بأفعال المخلوقين أو بتصرفاتهم. ثم قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي حالة كون الملائكة قد اصطفوا صفوفا متعددة شملوا بها الإنس والجن، فقد أحاطوا بهم. والملك هنا اسم جنس يراد به جميع الملائكة. ثم قال سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم. جهنم هي النار العظيمة التي أعدها الله عقابا وعذابا لأعدائه. وجيء يومئذ بجهنم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لجهنم 70,000 زمام يجر كل زمام 70,000 ملك، فانظر ما أعظم هذه النار. وحين ذاك في هذا اليوم يتذكر الإنسان، أي يتذكر أعماله في الدنيا ويتذكر المعاصي التي أقدم عليها. كم من معصية أقدم عليها في خلواته عندما أغلق عليه الأبواب، يتذكر معاصي العينين وكم شاهد بهما من المحرمات، ويتذكر معاصي الأذنين وكم سمع بهما من المحرمات من غيبة ونميمة وكذب واستهزاء بالله ورسوله وتكذيب بشرع الله وكلام على أحكام الشريعة، وهكذا يتذكر الإنسان في ذلك اليوم كل حرف كتبته يداه فإنه في ذلك اليوم سيحاسب عليه. فحروف كتابتك ستسأل تتذكرها في ذلك اليوم، وهكذا كل مال حرام أدخلته على نفسك تتذكره في ذلك اليوم لأنه سيكون وبالا عليه، وهكذا كل خطوة خطوتها إلى شيء من المعاصي ستتذكرها في ذلك اليوم. لكن هل الذكرى بهذه الأعمال ستنفعك؟ لا والله، إنما هي حسرة وندامة تتحسر على ما فعلته في الدنيا من أنواع المعاصي والذنوب. فيوم وأنى له الذكرى، ماذا تفيده هذه الذكرى وفي ذلك اليوم وقد فات وقت العمل ولم يبق إلا وقت الجزاء والحساب؟ فيا أيها العاقل، تدارك نفسك بتوبة صادقة من الذنوب لئلا تتذكر هذه الذنوب في يوم لقائك لربك جل وعلا. ثم قال سبحانه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي في ذلك اليوم يندم أشد الندم فيقول يا ليتني أتمنى أن أكون قد قدمت عملا صالحا لحياتي، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، أما حياة الدنيا فهي حياة قليلة زائلة ثانية، وبالتالي ليست هي الحياة. ولذلك قال يا ليتني لقدمت لحياتي الحقيقية، الحياة الباقية التي فيها نعيم دائم أو عذاب دائم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، في ذلك اليوم لا يعذب رب العزة والجلال أحد الكافر النادم على فعله أحدا من الخلق، بل يعذب كل إنسان بعمله، ولا يتحمل إنسان عن آخر شيئا من أنواع العقوبات. وفي قراءة فيومئذ لا يعذب، وفي قراءة يومئذ لا يعذب، لا يعذب عذابه أحد، يعني أن الله لا يعذب هذا عذاب هذا الإنسان أحدا غيره، لأنه لا يتحمل إنسان عن آخر شيئا. وفي قراءة لا يعذب بفتح الدال لا يعذب عذابه أحد، أي أن العقوبة المقدرة على الإنسان لا تصرف لغيره ولا يوثق وثاقه أحد. وفي القراءة الأخرى ولا يوثق وثاقه أحد، أي أن أصحاب العمل السيء يقيدون يوم القيامة، يؤتى بالأغلال والسلاسل فتربط بها أيديهم وأرجلهم لأنهم مجرمون، لأنهم مجرمون، ثم يسحبون بهذه الأغلال والسلاسل على وجوههم إلى نار جهنم والعياذ بالله. أما القسم الآخر الذين ينعمون يوم القيامة فقد قال جل وعلا عنهم يا أيتها النفس المطمئنة، يخاطب الله النفس المطمئنة، والمراد بالمطمئنة الواثقة بوعد الله والمصدقة لخبر الله والموقنة بكلام أنبياء الله، فهي قد ملأت قلوبها طمأنينة بصدق وعد الله جل وعلا، فجعلها تقدم على أنواع الطاعات فاطمأنت إلى الطاعات. فإن الله يقول لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أيتها النفس المطمئنة عودي إلى جنة الخلد، عودي إلى ربك. والعود إلى الرب فيه تكريم ورفع شأن، فإنما يكون الإنسان عائدا إلى ربه. قال راضية، أي أنها هانية غير متسقطة، لأنها قد قدمت عملا صالحا. مرضية، أي أن الله رضي عنها ورضي عن عملها. فادخلي في عبادي، أي كوني من ضمن عباد الله الذين قاموا بعبودية الله. وادخلي جنتي، أي هذه النفس المطمئنة يأمرها الله بدخول الجنة. وقد دلت النصوص على أن النفوس على ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء، وهي الغالب في نفوس الناس، ونفس لوامة تلوم صاحبها على ما يفعله من خير وشر، ونفس مطمئنة. والنفس الواحدة قد تتقلب فتكون مرة بهذه الصفة ومرة بهذه الصفة ومرة بهذه الصفة، والحكم للغالب الذي يختم الإنسان عليه. متى يقال للنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ يقال ذلك عند سياق الموت، ليكون بشارة للمؤمن وطمأنينة لنفسه، ويقال ذلك عند دخول القبر، ويقال ذلك في يوم القيامة عندما يقسم الناس إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام أن وقت الفجر وقت فاضل، فيه أعمال صالحة يتمكن الإنسان بها من عبودية الله، يعظم أجرها أكثر من عظم أجر غيرها. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي هذه الآيات فضل الليالي العشر، وقيل بأنها العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن فضيلتها تكون في الليل. وقيل إن المراد عشر ذي الحجة، ولا يمتنع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولا يمتنع أن يكون المراد الجميع. وفي هذه الآيات فضل آخر الليل، وأن فيه من الفضائل والخصائص ما ليس في غيره. وفي هذه الآيات التخويف من العقوبات الدنيوية التي ينزلها الله بأولئك الذين أعرضوا عن منهج الله وعن دين الله، وأن الله قد أنزل عقوبات مماثلة بأمم ماضية، فإنهم وإن أعطوا صنوفا من القوة وصنوفا من النعم، فهذا لا يعني أنهم يسلمون من عذاب الله. وكون الله يبتلي بعض العباد بأن يعطيهم شيئا من النعم لا يعني أنهم على الطريقة الصواب، بل قد يكون استدراجا لهم، ويكون ذلك ليزداد إثمهم فتنزل بهم العقوبات. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم في هذه الآيات الترغيب بإكرام اليتيم والحث على ذلك، وأن في ذلك أجرا عظيما. والتحذير من إهمال الأيتام. وفي هذه الآيات الحض على إطعام المساكين والترغيب في هذا، وأن من حث غيره على إطعام المساكين فإن له مثل أجره. وفي هذه الآيات التحذير من أكل شيء من التركات، سواء بأخذ شيء من حقوق الورثة وأموالهم أو بعدم تنفيذ الوصايا التي يوصي بها الأموال. وفي هذه الآيات التحذير من تقديم محبة الدنيا ومحبة المال، والتنبيه إلى أنها وسيلة وأن الغاية هي الآخرة. وبالتالي فإن تكسب الإنسان لتحصيلها لتكون سببا للإعانة على أمور الآخرة، هذا من الأمور المطلوبة المرغب فيها. وفي هذه الآيات التحذير من مصائر الكافرين والمجرمين والظالمين يوم القيامة، يوم يؤتى بجهنم. وفي هذه الآيات وصف الله جل وعلا، وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يوم القيامة يجيء، وما ينسب إلى الله على أربعة أنواع. النوع الأول أسماء من مثل الكريم، فهذه يؤخذ منها صفة فيقال كرم الله، ويؤخذ منها فعل فيقال تكرم الله، ويؤخذ منها خبر فيقال أكرم الله فلانا. والنوع الثاني مما ينسب إلى الله الصفات، فإن الله جل وعلا متصف بصفات. أما الصفات السمعية فإنه يقتصر على وصفه بها، وأما الصفات الفعلية فإنه يوصف الله بها ويوصف بالفعل المشتق منها. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله الأفعال، ومن ذلك فعل المجيد الوارد هنا، فهذا لا يؤخذ منه اسم ولا صفة، وإنما يؤخذ منه خبر. وأما النوع الرابع فإن مما ينسب إلى الله الأخبار، من مثل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، فهذا إخبار عن الله بأنه شيء، لكن لا يجوز أن نثبت هذا اسما لله، ولا يجوز أن نثبت صفة لله من هذا الخبر، ولا يجوز أن نثبت فعلا لله من هذا الخبر. من أمثلة الصفات التي لا نأخذ منها أسماء قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فإن نور هذا من صفات الله، فلا يصح أن نأخذ منه اسما، وبالتالي لا يجوز أن نعبد فنقول عبد النور، لأن النور ليس من أسماء الله، والتعبيد إنما يكون لأسماء الله، والنور من صفات الله وليس من أسمائه. وفي هذه الآيات أن العباد يوم القيامة سيتذكرون أعمالهم في الدنيا ولن يفوتهم شيء منها، ولهذا فإن العاقل من يستدرك ما دام في الدنيا بالإقدام على الأعمال الصالحة والإحجام عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة النصوح. وفي هذه الآيات أن عذاب الآخرة وما يوثق به الكافرون يختص به كل واحد منهم وحده، وأنه لا يعذب أحد عن عذاب أحد، وهذا من تمام عدل الله أنه لا يظلم أحدا بأن يعذب أحدا بعقاب وعذاب أحد آخر. وفي هذه الآيات الترغيب في الصفات المؤدية إلى طمأنينة النفس، من الإيمان الصادق ومن اليقين التام بأخبار الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان راضون عن الله مهما قدر عليهم من الأقدار ومهما جاءهم من الأمور التي لا يرغبون فيها، والله جل وعلا راض عنهم. وإذا جاءهم شيء مما لا يرغبونه فهذا للاختبار والابتلاء وللتمحيص وتقليصهم من الذنوب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي هذه الآيات أن صفة العبودية لله من أعظم الصفات التي يتشرف الإنسان بها، ولهذا يقال للنفس المطمئنة يوم القيامة: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تلقي السلع قبل أن تدخل السوق، وما حكم التصرف في شيء قبل تمليكه؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وذلك لأن الإنسان قد يأخذ السلعة بغير قيمتها، لأن من لا يعرف الأسواق وأثمانها فإنه حينئذ قد يبيع السلعة بغير قيمتها الحقيقية. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وجعل للجلب الحق إذا دخل السوق أن يفسخ العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإن صاحبه إذا نزل السوق بخير النظرين. ومن هنا لا يصح بالإنسان أن يفعل هذا الفعل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الاستفادة من كتب التفسير؟ هل هي بالحفظ أو مجرد القراءة مع التكرار؟
أنزل الله جل وعلا كتابه ليكون حجة للعالمين، وليكون سببا من أسباب هداية الناس، وليكون موردا البشرية إلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا الكتاب قد أنزل لمعان عظيمة، أنزل من أجل أن نقرأه نتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وكذلك من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها في القرآن سماعه لآيات القرآن، فإن العبد إذا سمع آيات القرآن أجر على ذلك. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلق الاستماع، فعلق رحمته على الاستماع. ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها في القرآن أن يحفظ هذا الكتاب أو يحفظ شيئا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن الأعمال الصالحة التي تتعلق بهذا الكتاب أن يعمل الإنسان بما فيه ويتبع توجيهاته. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول: ومن الأعمال الصالحة المتعلقة بهذا الكتاب تدبر آيات هذا الكتاب وتفهم معانيها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن يكون بأنواع، أولها التفكر في القرآن وإعادة الفكر فيه، فإن القرآن نزل بلغة العرب. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا الكتاب. وكذلك من أنواع أو من أسباب تدبر القرآن أن يربط الإنسان بين الآيات القرآنية بعضها مع بعض، فإن هذا الكتاب يصدق بعضه بعضا كتابا متشابها متاني، أي أنه يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. هكذا أيضا من أسباب فهم القرآن حضور حلقات الدرس التي فيها تفسير آيات القرآن، فإن المرء بذلك يكون ممن حضر حلقات الذكر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا. وهكذا أيضا من أسباب فهم القرآن أن يقرأ الإنسان في الكتب الموثوقة، في الكتب الموثوقة التي تفسر كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغة العرب وبإجماع الصحابة وبأقوالهم، فإنهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا من التأويل ما لم نعرفه. فهذه طرائق تفسير القرآن وأسباب فهمه. ومن هنا فإذا قرأ الإنسان شيئا من الكتب فلا بد أن يعرف أن ذلك الكتاب كتاب موثوق، ثم ليختر من الكتب ما يكون سهل العبارة واضح الأسلوب ليفهمه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي التوبة النصوح؟
التوبة النصوح التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة. ما معنى خالصة؟ هي خالصة من عدد من الجهات: الأولى أنها لله، خالصة لله، لا يريد الإنسان بذلك رياء الناس ولا سمعة، ولا يريد بذلك أن يتخلص من الآثار الدنيوية للذنب. بعض الناس مثلا يترك الخمر لأنه عرف أن الخمر تضر بالجسد، فهذا لم يتب توبة نصوحة، لأنه إنما تاب لجسده ولم يتب لله. أيضا من النصوح أن تكون توبة الإنسان خالصة من كل ذنب، فيتوب من جميع ذنوبه. هكذا أيضا تكون التوبة نصوحة بأن يكون المرء جازما تمام الجزم بعدم العود إلى الذنب مرة أخرى. مثال ذلك، بعض الناس إذا دخل رمضان قال أنا تبت إلى الله. ما معنى تبت إلى الله؟ قال سأترك الذنوب في شهر رمضان، وبعد رمضان قال أعود إلى ما كنت عليه. فحينئذ هذا لم يتب، لأن من شرط التوبة العزم على عدم العود، وهذا لم يعد. كذلك من التوبة النصوح إرجاع الحقوق إلى أصحابها لتكون توبة خالصة. أما أن يأخذ أموال الناس وحقوقهم ثم يقول تبت وهو لا يزال مستمرا في الانتفاع بأموال الناس، فهذه ليست توبة صادقة ولا توبة خالصة ولا توبة نصوحة، بل لا بد من إعادة الأموال إلى أصحابها وإعادة النقص الذي حصل على أصحاب الأموال بسبب فعل العبد. فلو أخذ سيارة شخص غصبا أو سرقة، فمن توبته أن يعيد السيارة إلى أصحابها. ومن التوبة أيضا أن يعيد أجرة المدة التي أخذت فيها السيارة إلى مالك السيارة، وإذا حصل في السيارة نقص فإنه يضمن هذا النقص ويعيده لأصحابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أشتري فضة بقيمة 14,000 وهي مصنعة، وإذا أراد يبيعها فقيمتها 7,000 ريال، فهل يخرج الزكاة بقيمة الشراء أم بقيمة البيع؟
قيمة الزكاة في النقد تكون منه، تكون منه. الأصل أنه إذا اشترى فضة وجاءه يوم الحول أن يخرج الزكاة من الفضة، هذا هو الأصل. وإذا أراد إخراجه بنقد آخر فلا حرج عليه. كيف يقدره؟ يقدره بحسب قيمته في يوم الحول، يقدره بحسب قيمته في يوم الحول. اشتراه 14 وباعه 7، لا نلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. في يوم الحول ويوم إكمال السنة ماذا كانت قيمة الفضة؟ كانت قيمة الفضة 10 ريالات أو 10,000، فحينئذ نقول بأنه يخرج الزكاة على وفق هذه القيمة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل لي دين عند شخص معسر، هل يمكن أن أدخله في زكاة المال؟
إذا كان للإنسان دين على معسر فإنه لا يجب عليه أن يزكي هذا الدين. لماذا؟ لأنه لا يعلم هل سيعود إليه أو لا يعود، فإذا قبضه فإنه يستقبل به حولا ثم يزكيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الملك فيه ليس تاما. وهل يجوز أن يحتسب الإنسان زكاته بهذا الدين فيقول لهذا المدين قد أبرأتك من الدين ويحتسبه من زكاته؟ نقول لا يجوز ذلك ولا يصح، لأن دافع الزكاة يجر على نفسه منفعة بدفعه لهذا الزكاة، بدفعه هذه الزكاة لهذا الشخص. والأصل أن دافع الزكاة لا ينتفع بزكاته لأنه إلا بالأجر الأخروي، أما المنفعة الدنيوية فلا يصح للعبد أن ينوي بزكاته نفع الدنيا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن اعتنق الإسلام أن يرث من أبيه الذي على غير دين الإسلام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث سعيد بن زيد. ومن هنا فإنه لا يرث مسلم كافرا، لكن لو قدر أن هذا الأب الكافر كتب وصية لهذا الابن المسلم فلا حرج على هذا الابن المسلم أن يأخذ هذا المال. ومن المعلوم أن الكفار لا يعتبرون الميراث ولا يقيمون له، والأصل عندهم الوصايا، فإذا كتب الإنسان وصية عملوا بها. ولذلك لو قدر أن إنسانا كتب جميع ماله وصية لكلب أو خنزير فإنهم يعملون بذلك ولا يورثون أبناءه ولا قرابته شيئا. ومن هنا فإنه إذا أوصى هذا الأب الكافر لابنه المسلم بوصية فلا حرج عليه في أن يأخذ، لأن هذا ليس ميراثا. ومن المسائل التي ننبه عليها هنا أن المسلمين هناك إذا لم يكتبوا وصية بالميراث فقد يعاملون مال المسلم المتوفى على وفق طرائقهم، ولذلك يحسن بالمسلم الذي يقيم في بلد غير إسلامي أن يكتب في وصيته الميراث على وفق المقادير الشرعية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يظلمون العبادة ولا يهتمون بحقوقهم، فما نصيحتكم لهم؟
الظلم من أشنع الذنوب والمعاصي، سواء كان ظلما باليد بأخذ أموال الآخرين أو بضربهم والاعتداء عليهم أو بإتلاف أموالهم كما لو أتلف سيارة غيره، وقد يكون الظلم باللسان بأن يتكلم في الآخرين بهتانا وكذبا وزورا، وقد يكون الظلم للآخرين بالعينين بأن يطلع على عوراتهم، أو قد يكون الظلم للآخرين بالأذنين بالتجسس عليهم. والظلم من أشنع الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل يقول: فما للظالمين من نصير، ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول جل وعلا: ولا فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والنصوص في تحريم الظلم شديدة تجعل الإنسان يعلم أن الظلم من كبائر الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يستجيب الله لها ولو بعد حين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. عبد جاء بصلاة وصيام وصدقة وأعمال تطوع كثيرة توازعها الناس لأنه ظلمهم في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه اليوم مظلمة، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص يوم القيامة لكل أحد، حتى من الشياة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف بك في ذلك اليوم؟ ومن أعظم الذنوب سفك الدم الحرام. وقد ورد في الحديث أن المقتول يأتي بالقاتل وقد أخذه بنسعته يجره، فقال: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول الله: ألا يرضيك أن تأخذ من حسنات ما شئت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم أن يبقي، فما ظنكم أن يبقي. ولو قدر أن الإنسان قد استولى على مال غيره وتمكن من إخراج أحكام من القضاة بذلك وهو يعلم أنه كاذب وأن شهوده زور، فهذا لا ينجيه من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، قطعة من النار، فليأخذها وليتركها أو ليتركها. ويشتد الإثم في المظالم متى كان المظلوم من يضعف وليس لديه قوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عرفة يوم اجتمع عنده من الناس ما لم يجتمع عنده في يوم آخر، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. و ولذلك فليحرص العبد العاقل من أن يكون عنده أو في ذمته شيء من مظالم الخلق ولو كان أمرا قليلا. ومن ذلك ما يتعلق بالأموال العامة، فإن الأموال العامة لا يجوز لأحد الاستيلاء عليها أو الاعتداء عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق، أي يأخذون مال الله وهو المال العام غلولا بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتم شيئا فله النار يوم القيامة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عود أراك، أي مسواك. فقال ذلك الرجل: فاقبل عملك يا رسول الله مني. وكذلك يحذر الإنسان من مال الرشوة، فإنها سفت خبيث ومال مبعد للبركة وسبب من أسباب غضب الله. يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي لعن الله الراشي والمرتشي. ومن أنواع المكاسب الخبيثة التي فيها ظلم للعباد القمار، بأن يأخذ الإنسان من عديد من الناس ثم يدفع جزءا مما أخذه لأحد هؤلاء، فيقول: من يشتري مني هذه الورقة بريال ويدخل في هذا السحب، ثم إذا دخلوا في السحب فاز واحد بجزء من المال الذي حصله صاحب هذه الأوراق. وفي عصرنا هذا استجدت أنواع كثيرة من أنواع القمار بالاتصال بالهاتف، من اتصل علينا فإنه يمكن أن يفوز بالجائزة، فيتصل عليهم أشخاص عديدون يأخذون على كل شخص مبلغا ماليا، فهذا نوع من أنواع القمار وهو كسب خبيث وظلم منه وظلم للعباد. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يحذر من الظلم وأن ينزه نفسه منه، فلا يظلم بيده ولا بلسانه ولا بعينيه ولا بأذنيه، وليحذر من المال الحرام مال الظلم، فإنه يوبق دنياه وآخرته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي إعطاء بعضي من زكاة مالي لوالدي نظرا لظروفه المادية؟
إذا كان والد الإنسان فقيرا فلا بد من الإحسان إليه بأن تنفق عليه من حر مالك، فإن الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلا بد من الإحسان إلى الوالد، والإحسان للوالد الفقير بأن تنفق عليه من حر مالك، ولا يجوز أن تدفع زكاة مالك لوالدك، فإنها أوساخ مالك، فلا تعطيه لوالدك وأعطه من حر مالك نفقة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا فاعل خير وأحيانا لا أعرف أين أضع المال، فكيف نستطيع أن أفاضل بين الأعمال الصالحة الأكثر قربة لله؟
كل كلما كان العمل أكثر نفعا في الناس وكان المنتفع به أكثر فإنه حينئذ يكون أجره أكثر. وبالتالي فإذا كان هناك أعمال صالحة كثيرة فإن العبد يوازن بينها أيها أكثر نفعا. بناء المسجد عمل صالح فيه ثواب كثير، لكن إذا كان البلد مكتفيا فيه مسجد فإنه حينئذ إما أن يبني في بلد آخر ليس فيه مسجد أو أنه يقوم بانتقاء عمل خير آخر وعمل صالح آخر ينفق فيه ماله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وجدت لقطة بداخل أبراج مكة فقمت بالتصدق، فهل هذا جائز؟
هذا العمل ليس بجائز. وإذا وجد الإنسان لقطة في مكة فلا يحل له أن يأخذها ويتصدق بها، ومن ثم يجب عليه أن يعوض هذا. فمثل المبلغ الذي تصدق به عليه أن يقوم بدفع عوض عنه، فإما أن يسأل عن صاحبه وينشد أصحاب المحلات القريبة منه، أو أن يقوم بتسليمه للجهة المختصة المسؤولة عن اللقطة في الحرم لتبرأ ذمته بذلك. والذي يشير به على إخواني بالنسبة للقطة الحرم ألا يلتقطوها وأن يتركوها، لأن وخصوصا من كان من الآفاقيين الذي سيأتي ويجلس مدة محدودة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. أما من كان لن ينشد فإنه لا تحل اللقطة حينئذ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ينتشر في مجتمعنا ظاهرة حرمان البنات من الإرث الشرعي، الرجاء توضيح الحكم الشرعي في ذلك.
حرمان بعض الورثة من الميراث سواء من جميع المال أو من العقارات كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فإن الله جل وعلا لما ذكر المواريث وأنصبتها وفرائضها قال: تلك حدود الله، فجعل المواريث من حدود الله. وقد قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله، ومن يطع الله ورسوله بإعطاء الورثة كل واحد منهم نصيبه من الميراث، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بعدم إعطاء الورثة أنصبتهم وعدم إعطاء الأنثى حقها من الميراث أو نصيبها من العقارات، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا، إن أخذ هذا المال ظلم من أنواع الظلم الذي جاءت النصوص بالتحذير منه والتشديد على صاحبه، فما للظالمين من نصير. ومن أخذ هذا المال فلن يبارك له، والغالب في من حجب الإناث من الميراث أن تقع بينهم الخصومات في هذا الميراث أو أن تقع بين أبنائهم. ولذلك يحذر الإنسان من العقوبة الأخروية ومن العقوبة الدنيوية. ومن أنواع حجب الإناث من الميراث أن يكتب الإنسان أمواله حال حياته لأولاده الذكور ولا يكتب لبناته شيئا، فهذا أيضا من الظلم العظيم ومن أكل أموال هؤلاء الإناث بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك من أكل المال الباطل ومن سفك الدم الحرام، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو جزاء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي يعظم ثواب العبد بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا ذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندك يا أيها المسلم فاحذر من أن تترك الصلاة عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يكثر من الصلاة على هذا النبي الكريم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلموا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: استدنت من شخص مبلغ 1000 ريال ونحن في العمرة، هل يجوز سدادها بالدنانير الأردنية أم أن السداد يجب أن يكون بالريالات السعودية، علما أن العملة المستعملة في بلادنا هي الدنانير؟
إذا استدان الإنسان بعملة فالأصل أن يرد العملة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. لكن لو قدر أنه في وقت السداد لم يوجد المثل ووجدوا نقدا آخر فتبايعوا في الحال وتفرقوا وليس بينهم شيء، جاز هذا. فلو استدان 1000 وقال: تبقى في ذمتك 1000 ريال، فلما وصلوا إلى الأردن قال: تعلم أني لا أجد ريالات سعودية، فما رأيك في أن أعطيك إياها دنانير أردنية؟ فإن سددها في الحال في نفس المجلس جاز هذا، بشرط أن يكون بسعر يومه. أما إذا تفرقوا ولا زال بعض الدين باقيا فإن هذا لا يجوز ويكون نوعا من أنواع الربا. وقد جاء في حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إنا نشتري الطعام بالدنانير فإذا أردنا أن نقبض الدنانير لا نجد دنانير فنقبض دراهم. الدنانير ذهب والدراهم فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بسعر يومه وتفرقتم وليس بينكم شيء يعني جاز ذلك.
أحسن بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم تمكين الأنف في السجود؟
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم فسر هذه الأعظم بأن المراد بها القدمان والركبتان واليدان، ثم بعد ذلك فسر السابع بأنه بما يتضمن الجبهة والأنف، فقال الرأس ووضع يده على الأنف ومرة عكس. ومن هنا فإنه يستحب لمن سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض، ولكنه لا يجعل ذلك على سبيل تألم أنفه، فإن بعض الناس يضع رأسه وضعا شديدا حتى يؤثر ذلك في أنفه، والمراد وضع الأنف على الأرض. إذا تقرر هذا فإن الواجب هو وضع أحدهما، فإذا وضع رأسه فهو الأصل وهو المجزئ، وأما إذا وضع الأنف فقط فقال طائفة يجزئه وقال آخرون لا يجزئه، ولعل القول بالإجزاء يظهر لأن الأنف والجبهة عضو واحد، فإذا وقع السجود بشيء من العضو أجزأ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي العبرة في وقت الإفطار؟ أهي غروب الشمس أم الأذان؟ وإذا كان المؤذن يؤذن بعد الغروب بأربع أو خمس دقائق فهل نفطر على الغروب أم ننتظر الأذان؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن هنا فالعبرة بغروب الشمس، ولكن ليلاحظ أن بعض الناس إذا غربت الشمس أمام عينيه بسبب حائل من جبل أو بيت قال غربت الشمس والشمس لم تغب بعد، وبالتالي فمثل هذا لا يعول عليه، والغالب أن المؤذنين لا يؤذنون إلا على الوقت، وبالتالي يكون أذانهم هو وقت غروب الشمس وبعض الفلكيين يسمي غروب الشمس غروب وسط الشمس، فإذا غاب وسط الشمس فإنه يقول غابت الشمس، وهذا ليس هو الاصطلاح الشرعي واللغوي في هذا اللفظ، فإنه لا يقال غربت الشمس ولا غابت إلا إذا غاب جميع قرص الشمس. ومن ثم فقول بعض الناس قد غربت الشمس قبل الأذان هذا قول خاطئ، ووقت الأذان محدد بغروب الشمس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف يومين أو ثلاثة أيام من عشر الأواخر من شهر رمضان أم لا بد من العشر كلها؟
يجوز للإنسان أن يعتكف يوما بإجماع أهل العلم ولا حرج عليه في ذلك، فإذا اعتكف الإنسان يوما بليلته في هذه العشر فإن هذا جائز ويحوز به أجرا عظيما. ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون لجميع أيام العشر. والصواب أيضا أنه لو اعتكف الإنسان أقل من يوم وليلة فإنه يجزئه ذلك، فقد قال عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. فجعل الاعتكاف لليل صحيحا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.